بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن نتكلم الآن كما تعلمون عن الدور 6 من أدوار تاريخ التشريع الإسلامي. قلنا إن هذا الدور فيه الكثير من مظاهر الشرود والشذوذ عن منهج السلف الصالح فيما يتعلق بالاجتهاد، وفيما يتعلق بالاتباع، وفيما يتعلق بفهم الأحكام الشرعية. وذكرنا طائفة من مظاهر هذا الشذوذ وهذا الشرود. نعم، ونحن ما زلنا نتكلم عن هذا الجانب، الجانب السلبي الذي يتجلى في هذا الدور 6، وهو الجانب الذي قل من يتحدث عنه، يعني الكتاب الذين يتكلمون اليوم عن تاريخ التشريع الإسلامي وعن هذا الدور يظهرون هذا الدور وكأنه هو الدور المتألق، وكأنه، لا أقول كأنه، هم ينعتونه بأنه عصر النهضة الإسلامية وعصر الرجوع إلى لب وجوهر الأحكام الفقهية. الأمر ليس كذلك، وقد أوضحنا طرفا كبيرا من هذا الذي ذكرنا. ما زلنا نتحدث في هذا الجانب، وسنتكلم فيما بعد عن الجانب الإيجابي إن شاء الله. من مظاهر العبث في الشريعة الإسلامية والشرود عن قواعدها ومبادئها ما يمكن أن نلخصه بما يلي: وجد في هذا العصر ما يسمى باتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الحقيقة ظهور هذا الاتحاد أو ظهور ما ينبئ باجتماع علماء المسلمين كلهم و ظهورهم في مرجعية واحدة شيء جيد، شيء رائع. نعم، من حيث المبدأ، فكلمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيء، هذا الكلام بالذات يثلج الصدر ويدل على أن هذا العهد أو هذا الدور 6 يظهر فيه علماء المسلمين وكأنهم كتلة واحدة وجماعة واحدة، ينطلقون من اجتهاد واحد، شيء جيد. لكن عند التدقيق في الأمر نجد أن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يضم خليطا فيهم العلماء، وفيهم أنصاف العلماء، وفيهم من ليسوا من الفقه الإسلامي في شيء، يعني لا علاقة لهم باختصاص الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، مثلا مختصون بالفلسفة، مختصون بالقانون، محاماة، مختصون بتاريخ. نعم، وكلهم حشروا ضمن ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مركزه في الواقع في أوروبا وليس في أي صقع من عالمنا الإسلامي. لا بأس أينما كان مركزه ما دام هنالك وحدة لعلماء المسلمين تنطلق إلى خدمة الإسلام من رؤية صحيحة ومن التزام وانضباط بأحكام الشريعة الإسلامية ممتاز. ولكن كما قلت لكم خليط. لماذا يعني وجد هذا الخليط؟ لأن هذا الاتحاد في الواقع إنما وضعته أو أوجدته أيد حزبية، فالمصلحة الحزبية هي التي تحكمت، والهوية الحزبية هي التي كانت البديلة عن العلم. عندما ننظر فنجد أنه ما في علماء، أو في علماء لكن الهوية الحزبية غير موجودة. نعم، هذه مصيبة. نعم، ولقد رأيت إنسانا فاضلا، نعم، قبل سنوات مختص بالفلسفة، علمت أنه عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأنه طبعا هذا الاتحاد سأقول لكم مهمته الاجتهاد، مهمته إصدار الفتاوى. فقلت له يعني هل أنت مختص بالفقه الإسلامي؟ قال لا، أنا بالفلسفة. قلت طيب كيف يعني رضيت أن تكون عضوا في هذا الاتحاد؟ قال لا، أنا يعني استفتى في مسائل العقيدة. قلت أنا لأول مرة أسمع أن هنالك من يفتي في أمور العقيدة. نحن نعلم أن الفتوى فقط في أحكام الشريعة الإسلامية السلوكية، أمور العقيدة مسألة واضحة قائمة من الأمور الاعتقادية يجب على الإنسان أن يعلمها وإلا لا يكون مسلما. ما في فتاوى أنه نستفتي بمسائل العقيدة. لكن لماذا وضع؟ لأن له هوية حزبية، ومثله 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 كذلك. طيب، الشيء الآخر أن المسألة الفقهية عندما تطرح بين أعضاء هذا الاتحاد للبحث، النتيجة التي ينتهى إليها عن طريق رفع الأيدي، يعني طريقة ديمقراطية، يعني إذا كان عدد الذين أفتوا بالوجوب 5 والذين أفتوا بالإباحة 7، إذن كان الحكم هو أن المسألة إباحة. هذا الشيء غير موجود عندنا في مناهج الشريعة الإسلامية، في أحكام الشريعة الإسلامية. يعني ما يتعلق بالأمور الإدارية ممكن أن تتواطأ الدولة، يعني تصطلح على أن تكون هنالك ديمقراطية كما يقولون، ومن ثم يعني الشعب يقولون هو الذي يحكم، فما دام الشعب هو الذي يحكم نرجع إلى الأكثرية من الشعب. الأكثرية من الشعب الذين يمثلون الشعب قالوا نعم، إذن نعم هي التي ينبغي أن تقرر، قالوا لا، إذن لا هي التي ينبغي أن تقرر. هذا الأمر ينطلق من رؤية أن الشعب هو الذي يحكم. طبعا هذا كلام سليم، لكن عندما نريد أن نعلم حكم الله في مسألة من المسائل، المسألة ليست منوطة بكم عددنا الأسماء، وجدنا أن 10 قالوا نعم و7 أو 5 قالوا لا، المسألة إذن نعم، يا أخي هذه المسألة مسألة فقهية، نحن نحاول أن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما وفيهم من لا خبرة لهم بالفقه فضلا عن الاجتهاد. هذا الأمر. إذن كلمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والله كلمة رائعة، ومضمونها يغري بالفرح والسرور، لأننا نحب أن تكون المرجعية في فهم الشريعة الإسلامية مرجعية متفقة واحدة. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الأعضاء الهوية الحزبية هي التي تتحكم، ومن ثم وجد فيها من ليسوا من الفقه الإسلامي ومعرفته في الشيء، لهم اختصاصات أخرى غير الفقه. نعم. هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مقره كما قلت لكم أوروبا، طبعا مطلوب منه أن يجتهد في أمور جديدة أو لا في أمور غير جديدة، لكن لأناس يعيشون في المجتمعات الغربية في أمريكا وفي أوروبا، هذا الاتحاد شيئا فشيئا فشيئا استولد، يعني أوجد ما يسمى بفقه الأقليات. نعم، فجأة وجدنا أنفسنا أمام فقه ينسب إلى الشريعة الإسلامية اسمه فقه الأقليات. من أين صدر؟ صدر تباعا شيئا فشيئا من اجتهادات جزئية من هذا الاتحاد، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إيش يعني فقه الأقليات؟ رأى هذا الاتحاد ممثلا في أعضائه أن الذين يعيشون في أوروبا من المسلمين، طبعا أقلية، هؤلاء المسلمون في أوروبا أقلية بالنسبة للشعوب الأوروبية، قالوا ينبغي أن يكون لهم فقه خاص غير الفقه الذي يمارس في البلاد الإسلامية. لماذا؟ قال لأنه لهم مناخ خاص، لهم يعني رؤية خاصة، لهم ظروف خاصة. إذن ينبغي أن تكون الأحكام الفقه الإسلامي مفصلة على قدر هؤلاء المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غير إسلامية. بناء على ذلك أخذنا نفاجأ بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، نسبة معينة من الربا لا مانع منه. قال هذا من فقه الأقليات، يعني هذا خاص، مو عندنا، خاص في المجتمعات الغربية. يعني زيد من الناس يعيش في الغرب، يعيش في دار قد استأجرها ويدفع الثمن، ما في إشكال، لكن طبعا الأفضل أن يتحول من دار مستأجرة إلى دار ملك. طيب، وهذا يتوقف على أن يستدين أو يقترض بالفائدة الربوية، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ طرح هذا على هذا الاتحاد، كان الجواب بعد الاجتهاد ورفع الأيدي وما إلى ذلك أنه هذا جائز، لأنه هذا من فقه الأقليات، يعني هذا شيء لابد من اعتماده في أوروبا. طيب يا أخي، أين الدليل من القرآن أنه في فقه خاص للأقليات وفقه ثاني للأكثريات؟ أين الدليل من كلام رسول الله أنه في أحكام خاصة للأقليات وأحكام خاصة؟ ما في. أين دليل من إجماع الأئمة؟ ما في شيء. نظرنا فوجدنا هنالك من يفتي بأن زيد من الناس يشتغل في سوبر ماركت هناك. طيب، وفي مثل هذه الأماكن تباع الخمور وشيء طبيعي، وما دام هو يشتغل هناك إذن ينبغي أكيد سيتعرض لبيع الخمور. وضع هذا أيضا في البحث، استفتي الاتحاد، كان الجواب هذا من فقه الأقليات ويجوز ذلك، لأنه قاعد بالغرب بده يتأقلم. نظرنا فوجئنا بأمور أخرى، امرأة أسلمت متزوجة لكن زوجها الأوروبي ما دخل الإسلام، أحكام الشريعة الإسلامية فيما يذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة تقرر أنه يتم الانفكاك بينهم بنص بيان الله، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. اجتمع الاتحاد العالمي بحثوا، قال هلا فقه الأقليات يقتضي أن نقول هذا جائز، لأنه مسكينة وين بدها تروح بحالها، وبدها نفكفك الأسرة، الزوج في وادي وقد يكون لهما أولاد. إذن نظرا إلى أن الأمر إنما يتم في أوروبا، إذن ففقه الأقليات يقتضي أن نقول يبقى الزوجان تحت مظلة الزواج وعقدة الزواج لا تنفك وإلى آخره. لك يا أخي على أي أساس ترون هذا؟ طبعا لا يبعد أن ينبشوا هنا وهنا 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 ليروا رأيا شاذا يتعلقون به. وعلماء الشريعة بيّنوا أنه لا يجوز أن يفتي المفتي بقول ضعيف فضلا عن قول شاذ. يعني إذا في رأيين بمذهب الشافعي أو مذهب مالك لكن رأي ضعيف ورأي راجح، ما بيجوز للمفتي أنه يفتي بالرأي الضعيف. فكيف إذا كان رأي خارج المذاهب الأربعة؟ نعم ممكن يكون فيه، لكن هذا فقه الأقليات. وهكذا يعني أمثلة كثيرة بهذا الشكل تكون الآن فقه غير الذي نعرفه غير الذي درسناه، اسمه فقه الأقليات، خاص بمن يعيش في أوروبا أو أمريكا. هل هذا من مظاهر النهضة الإسلامية الرائعة في هذا العصر، أم هذا من مظاهر التلاعب بكتاب الله، من مظاهر العبث بدين الله، من مظاهر ترجيح المصلحة الآنية الشخصية التي لا أدري ماذا أقول عنها على أمر الله عز وجل وعلى نعم ما قد قضى به؟ طيب ما القول الفصل في هذا؟ شوف يا أخواننا بقى، قبل أن أشرح الموضوع أسأل يعني عمر فقه الأقليات في هذا العصر. طيب الأقليات من زمان كانت موجودة في أوروبا وأمريكا، مظبوط ولا لا؟ عبد الرحمن الداخل أول من ذهب إلى إسبانيا. طيب هل يعلم مسلم أيا كان أن أولئك الذين رحلوا إلى تلك المناطق نعم اخترعوا لأنفسهم فقه اسمه فقه الأقليات؟ يعني هل خالفوا فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية ما قرره الإسلام بالنسبة لبلاد الإسلام؟ يعني هل قال عبد الرحمن الداخل أو غيره نعم أو لعاشوا هناك من المسلمين الذين جاءوا من بعد، كان هل قالوا نعم لا للمسلم الذي يعيش في تلك الأصقاع فقه خاص به، وللمسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام فقه أيضا خاص؟ قالوا هذا الكلام؟ ما قالوا، في حين أن العهود البعيدة القديمة التاريخية نعم احتضنت أناس أقلية كانوا يعيشون هنا وهنا وهنا، المسلمون انتثروا وانتشروا في سمع العالم وبصره، لكننا ما سمعنا أبدا أن فقها خاصا استولد لأولئك الناس نعم يختلف عن هذا الفقه الذي نعرفه هنا. هذا شيء ينبغي أن نقوله، هذا يعني شيء خطير في حياتنا الدينية. طيب، والمسألة مو مسألة واحدة تنتين وثلاثة، عم يكون تكون ما يمكن أن نسميه فقه، مجموعة شغلات خارجة عن يعني ما أجمع عليه المسلمون أو جمهور المسلمين. طيب، ما القول الفصل في هذا؟ الشريعة الإسلامية ما بتعرف شيء اسمه أقليات. الشريعة الإسلامية أحكامها أحكام ثابتة لا وطن لها، يعني ما نطق كتاب الله بوجوده بوجوبه أو ما نطق بحرمته أو ما نطق بإباحته أو ما نطقت سنة رسول الله بوجوبه أو بإباحته أو بحرمته يكون الحكم كذلك في أي صقع من أصقاع العالم. إذن أحكام الشريعة الإسلامية المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تلك التي وصلت عن الأئمة الثقات، لا وطن لها، يعني لا نقول نعم هذا الحكم ينفذ نعم في بلاد مصر، لكن إذا تركت مصر ورحت مثلا لشمال أفريقيا لا لا في حكم تاني الشرع في هيك شيء. أحكام الشريعة الإسلامية أحكام عالمية تنفذ أينما كنت، هذه واحدة. الشيء الثاني أن هنالك قواعد فقهية ذكرت لكم طرفا منها قبل عدة دروس، هذه القواعد الفقهية تفتح مجال للتيسير عندما يشتد الأمر، عندما يضيق موجود، هذا موجود في الشريعة الإسلامية. إذا ضاق الأمر اتسع، الضرورات تبيح المحظورات، واضح كيف؟ إذا اشتد الحكم على الإنسان ودخل في حيز العسر المطبق جاءت الرخصة فيسرت له، لكن هذه القواعد تطبق أينما كانت، يعني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أينما ذهبت تلاحقك القاعدة، تستطيع تستفيد منها. شو يعني الضرورات تبيع المحظورات؟ واحد قاعد بمطعم وعم يأكل وغصة باللقمة، طلع هيك هيك هيك، ما في ماء، لكن في هنالك خمرة، نوع من أنواع الخمرة موجودة، إن لم نعم يتخلص من هذه الغصة بجرع من هذا الشراب المحرم فهو مهدد بالموت. هنا تأتي قاعدة الضرورات تبيع المحظورات. يا ترى هالقاعدة بس في أوروبا بتطبق؟ وين ما كان بالمدينة المنورة بتطبقها، وين ما كنت، هي معناتها لا وطن لها. طيب، إذا زيد من الناس مستأجر دار ولم يعد يستطيع أن يدفع، أو شيء آخر، صاحب الدار قال له بتطلع، والله أنا صرت محتاج للدار خلال 24 ساعة بدك تطلع، من الدار صار واجب يطلع لأنه مستأجر هذا مو مالك. طيب لو بده يطلع للشارع أو يقترض من زيد من الناس من مصرف كذا، التفت يمينا شمالا لم يجد من يقرضه إلا بربا، أو سيبقى في الشارع. هنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم، يجوز عندئذ أن يقترض من المصرف الربوي من أجل شراء بيت أو من أجل استئجار بيت آخر، نعم، بواسطة الربا. لكن هذا الحكم ممكن هون، ممكن في مصر، ممكن في أي سقعة من أسقاع العالم، من بلاد الإسلامية ومن بلاد غير الإسلامية. طيب، يعني زيد من الناس وقع في ضيق يهدده بالهلاك بسبب جوع أو بسبب عري أو بسبب فقد مسكن. هذا إنسان اسمه مضطر، وهذا استيعاب القرآن، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في هذه الحالة يجوز أن يتخلص من ضرورته، نعم، أيا كانت ضرورة اللي عم تحوجه لطعام، ضرورة اللي بتحوجه لكساء، ضرورة اللي بتحوجه لبيت، لا أي شيء. لكن الضرورة ما هي؟ الضرورة شيء والحاجة شيء ثاني. الضرورة هي تلك الحالة التي تهدده بماذا؟ بالهلاك. وما في منفذ إسلامي، ما في غير وسيلة محرمة، المحرم يصبح هنا حلالا رخصة. طيب هذا خاص فقط بأوروبا، وما كنت الشريعة الإسلامية تلاحقك بهذه الرخصة أينما كنت. لكن إذا ما في ضرورة، في حاجة، كلنا نعلم الفرق بين الضرورة والحاجة. كيف حاجة؟ قاعد ببيت مستأجر، والبيت هذا 90 متر، طبعا ضيق شوي، قال والله أنا بحاجة لبيت أوسع. طبعا البيت الأوسع أحسن، فهو الآن نقول محتاج إلى بيت أوسع وليس مضطرا إلى بيت أوسع، مظبوط؟ الرخصة ما بتجي، لا تأتي نهائيا. إن كنت بأوروبا ولا إن كنت وين ما كنت تكون، ما دامت ما في ضرورة لا يجوز ارتكاب المحرم. يجوز لك أن ترتكب المحرم ويصبح المحرم حلالا بالنسبة إليك فيما إذا كنت وين؟ في حالة ضرورة. فبحثنا في تاريخ الإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما وجدنا أحكاما مدونة خاصة بمن يعيشون في بلاد أوروبية. إن كان في ضرورة ولا ما في ضرورة هي خاصة لكم، ما في شيء من هذا. لكن في قواعد أخرى تخفف البارد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم. نعم هذا موجود، بس هذا موجود وين ما كنت، أينما كنت هذا يوجد. وهكذا فأحكام الشريعة الإسلامية أعود فأقول لا وطن لها بشكل من الأشكال. الشريعة الإسلامية قضت بسورة الممتحنة بأن المرأة إذا دخلت الإسلام وبقي زوجها كافرا فبشكل آلي، نعم، تنفك عرى الزوجية بينهم. بنص القرآن يا رجل، هل يجوز لنا إن كنا بمكة ولا بمدينة ولا هنا ولا بأوروبا ولا بباريس ولا بأمريكا، هل يجوز لنا أن نغير هذا الحكم؟ ما بيجوز. طيب قال إيه تنفك عرى الزوجية وكذا. الشارع لما قال هذا الكلام في سورة الممتحنة يعني كان قاسي على الأسرة، ونحن كنا نحن الرحماء بها، معاذ الله. الفتنة التي ستقع بين زوج كافر وزوجة مؤمنة معروفة، مع ذلك الفقهاء حلوا المشكلة. لما بيكون في أولاد وفي ظروف وكذا، ممكن أن يجمع الزوج تجمع الزوجين دار واحدة، لكن على أن لا تكون بينهما علاقة زوجية. هذاك له غرفته وهي لها غرفتها، والأولاد الصغار عم يستظلوا بالرعاية والحماية، هذا ممكن. أما نقول مشان هالمشكلة ترجع العلاقة الزوجية ويرجع ما تعلمون من الصلات وهو وما إلى ذلك، لا، هذا مو صحيح. لو كان الأمر فعلا مشان هذا الموضوع كنا ذكرنا كما ذكر بعض الفقهاء مثل هذه الحالة، أولاد صغار، نعم، البيت كبير، نعم، يجمعوا الزوج وزوجه. كثيرا ما يستأجر رجل غرفة في دار، وسكان الدار الثاني مين؟ جماعة غربة ما لهم علاقة فيه، وبيكون في احتياط للالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحل. أما أن نعلن شيئا اسمه فقه الأقليات نستولده اليوم وهو لم يكن موجودا قط، في حين انه ما في عصر مر في تاريخنا الا وكانت هنالك اقليات مسلمه في بلاد الغرب، كان موجود. وكان اولئك المسلمون اذا ارادوا ان ينفذوا الاسلام، اذا كانوا ملتزمين يلتزمون باحكام الاسلام كما يلتزم المسلمون هنا. قال ايه طيب الا هو ما لقى ولا شغلة، ما في غير انه يشتغل بالسوبر ماركت، سوبر ماركت فيها خمرة، مضطر. هل هذا اسمه مضطر؟ يعني عندما يكون الانسان مضطرا في هذه القرية، لكن اذا خرج من هذه القرية للقرية الثانية ضرورة بتروح، شو بنقول؟ بنقول يطلقوا من هون لك تقدر تعيش مكان تاني، إلا إذا بدنا نقول لا ما لازم. هلا هو طاب له أن يعيش في باريس، طاب له، وما في عمل مباح يمارسه، مضطر أن يعمل، إذا لكان في ضرورة وبنقول له نعطيه فتوى اتحاد العالمي العلماء المسلمين يعطيه أنه يشتغل بها. طيب لكان بكرة كمان وجد حالة تانية بده يحط بنته بالمدرسة، هنالك المدارس هناك ليس فيها رائحة توجيه ديني إسلامي معروف، هناك بده يحط بنته بها الجو بها التيار إلا دين الإباحي، شيء معروف. بنته بتكبر بصير عمره 10-12-15 سنة، رفقاتها كلهم شلون؟ ما بدي احكي كلكم تعرفوا، نعم، كل واحد متى ما صار عمره 15 سنة لابد ما يكون لها خليل، وإذا ما كان لها خليل معناته هي شاذة. طيب لكن شو بنقول؟ كمان هي هون ضرورة، مضطر يا أخي، ولازم هو طاب له المقام هناك، شيت إنه يطير طلع من هون ما راح يطلع، لذلك مضطر. وهي بينجدوا لك بفقه جديد اسمه فقه الأقليات، معلش خليها تكون بهذا الشكل وما في مانع. طيب هنا لا توجد ضرورة، ما دامت البقعة التي أنت فيها تلجوك إلى المحرم وأنت قادر أن تترك هذه البقعة إلى مكان تضمن فيه سلامة دينك، يجب عليك أن تترك هذا المكان. منين الحكي لك؟ من الحكي؟ من القرآن الكلام. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. هي قرار الله، هي قرار الله لك. ليش ما بنقرأ القرآن؟ قال إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هي في ضرورة، ما بيستطيعوا يتحركوا من مكانه لسبب ما، ما في أي بقعة غير هذه البقعة التي يعيشون فيها لسبب ما، وربنا عز وجل عم يفرض هذا السبب. في هذه الحالة تأتي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ربنا عز وجل الكريم. لكن قادر، قادر يرجع لبلده، قادر يرجع للجزائر اللي تركها، قادر يرجع للمغرب اللي تركها، قادر يرجع لمصر اللي تركها، بيعيش. بس والله هو يا لا تأقلم يا أخي، والله تأقلم ماشي بهذا الشكل. هل يجوز لنا أن نفتي بهذا الأمر؟ يعني معنى ذلك شيئا فشيئا. نعم، خلعنا ربقة الإسلام من هؤلاء، لبسناهم ثوب ثاني هو ثوب أوروبي وسميها فقه الأقليات. هذه من مظاهر الدور السادس من أدوار التشريع الإسلامي. أنا في إحدى المرات كنت في أمريكا، نعم نزلت ضيف، استضافني شخص سوري في داره، شخص مظهره واضح كلامه وحديثه أنه لا يزال ملتزما كما كان يوم كان يعيش هنا في الشام. بعد قليل دخل شاب، مظهره شكله لغته لسانه غريبا، والله خمنته سائح، خمنته شخص أمريكي، تاري هذا ابنه، لا اللغة عربية ولا المظهر مظهر إسلامي ولا شيء نهائيا. طيب هلا هذا الإنسان يأخذ فتوى فقه الأقليات ما له شيء، لأنه هذا طبيب وبده يعيش هنيك، لا عم يأخذ له باليوم ما لا يقل عن 2000 دولار. إذا بده يجي لهون ما في 2000 دولار ولا 200 دولار، رح شلون بقى بده يعيش؟ ها إذا مضطر أن يبقى هناك. شوفوا مقياس الضرورة. إذا أنا مضطر يا جماعة تعوا طولي فتوى. اتفضل. فقه الأقليات يقول لك لا مانع أن تبقى، ابنك شو ما صار فيه يصير في معلش. هذا من مظاهر الحالة التي نسميها النهضة الفقهية. باختصار أقول، وأنا والله لا أنطلق إلى هذا الذي أقوله إلا من انتصار لدين الله وخوف على شريعة الله وحذر من أن نكون من المبدلين الذين يقول رسول الله لهم يوم القيامة فسحقا فسحقا فسحقا. أخي ما بعرفه أمام الحالي، لو أبي ما بعرفه أمام هذه الحالي، لو ابني ما بعرفه أمام هذه الحالي، أنا بعرف ربي. أنا لا أساوم من أجل مصلحة، من أجل قرابة، من أجل هوية حزبية، من أجل كذا، من أجل كذا، لك أنا اليوم على ظهر الأرض وغدا أنا في باطنها. نعم، فإذا كان هنالك من يسمع كلامي ولا يطيب له فلا شأنه، شأنه. نعم، لكن أنا هذا مبدأي، على هذا نعم أعيش وبهذا ألقى الله سبحانه وتعالى. ما في شيء اسمه فقه الأقليات يا ناس، في شيء اسمه فقه الضرورة. نعم، الضرورات تبيع المعذورات، نظرية الضرورة موجودة في الشريعة الإسلامية، والضرورة تلاحقك أينما كنت، وينما كنت، أينما كنت، إذا وقعت في ضرورة الباري عز وجل يعني يكرمك بالرخص. أما لأنك تعيش في أوروبا فينبغي أن يكون لك حكم خاص يتساوق مع وجودك في أوروبا، فهذا ما لم نجد في شريعتنا بل في تاريخنا الإسلامي دليلا عليه بشكل من الأشكال. ونسأل الله سبحانه وتعالى الحماية والتوفيق. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خدام دينك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالحكمة التي أمرت بها وبالنهج الذي شرعته يا رب العالمين، واجعلنا في هذا سائرين على قدم نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.